السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم كل خير وصحة وسلامة، أخوكم المهندس يوسف القحطاني، وحياكم الله معاي في حلقة جديدة من برنامج يوسف شو. حلقتنا اليوم عن الكورفت، أدري أنها طالعة من بداية السنة، وحضرنا العام الماضي في دبي إطلاق الكورفت C8 في دول الخليج، ولكن اليوم راح أتكلم عن شغلات يمكن الأغلب ما يتكلم عنها في السوشيال ميديا. أغلب اللي موجود في السوشيال ميديا يعطيك المواصفات والأوبشنز والأسعار وهلا مجرة. طبعا راح أعطيكم في البداية مواصفات السيارة مع بعض الملاحظات، مع بعض إلقاء الضوء على تصميم السيارة مقارنة في الجيل السابق. بنهاية الحلقة راح أتكلم عن أشياء تغيرت جذريا في الكورفت C8 أو الجيل الثامن من الكورفت، تغيرت جذريا أثرت عليها بشكل إيجابي وشكل سلبي. قبل ما ندخل خلونا نرحب في الأعضاء المنتسبين الجدد في قناة يوسف شو، أخونا واتيفر كويت، أهلا ومسهلا حياك الله ونورت القناة وكل المتابعين. أخونا هاني الدار، يا هلا ومسهلا وحياك الله ونورت القناة وكل المتابعين. وكلكم اللي تشاهدون الآن منورين القناة، سواء كنتم منتسبين أو مشتركين في القناة العامة، وإن شاء الله أن نفيد ونستفيد مع بعض. عشاق الكورفت هم فئة معينة يعشقون العضلات الأمريكية، ومهما حاولت أنك تقنع في أي سيارة ثانية ما راح يقتنع، ولا تلومه في الشيء هذا، لأن الجي أم أو الشيفروليه بشكل خاص عطوا عشاق السيارة هذه اللي يبون. محركات كبيرة، باور عالي، تقدر تعدل في السيارة، الأصوات، الطرب، النغم، الآن صار فيها تكنولوجيا، يعني تقدر تقول عطوهم كل شيء بس بسعر يكون إلى حد ما معقول، خصوصا لما تجي تقارن أداء الكورفت. صارت تتنافس بشكل كبير السيارات الأوروبية، ولما نتكلم على السيارات الأوروبية تحس أنهم صاروا يبغون يقارنون أنفسهم في السيارات اللي المحرك يكون في النص، فراري، لامبورغيني، وهل هم جرى. ولكن هم فعليا الكل يحاول أنه من تحت لتحت يشوف الـ 911 إيش قاعد تسوي، ويبغى يسوي يا زيها أو أفضل منها شوي. الكورفت C8 تقدر تقول يعني كستاندرد تقدر أنها تنافس إلى حد ما الـ 911 الـ 992 الكاريرا. طبعا نتكلم عن الستاندرد مع فرق أن هذه 6 سلندر الكاريرا، بينما هذه 8 سلندر 3.0، هذه 6.2، هذه تيربو، هذه تنفس طبيعي. ففي فروقات كبيرة جدا، ولكن خلونا ناخذ مواصفات الكورفت C8 أو الجيل الثامن. إذا بنتكلم عن المحرك، محرك جديد صح أنه متعودين أنه 6.2، ممكن شفناه في الكورفت السابقة في الإسكاليت، ولكن المحرك هذا جديد 6.2 تنفس طبيعي، هذا شيء حلو يعطيك الأداء اللي تبيه، وبنفس الوقت إذا قيادتك اقتصادية راح تطفي 4 سلندرات وتشتغل السيارة أو تمشي بأربع سلندرات. الشيء هذا حلو أنك توفر في البنزين، يقلل في الحرارة، عمر المحرك يزيد وهل ما جرى. الباور نتكلم على ما شاء الله 490 حصان و 630 نيوتن متر العزم، إذا ما أخذت عليها السبورت إكزوز، ولكن لو تأخذ السبورت إكزوز راح يزيد عندك 5 حصان و 7 نيوتن متر، فتصير 495 حصان و 637 نيوتن متر العزم. شيء بسيط ولكن يعطيك أداء أخف ويعطيك باور وتورك زيادة. طبعا المحرك أغلب المحركات اللي موجودة يكون لها الكل سلندر فيه 4 فالفز أو صمامات، بينما في السيارة هذه حاولوا أن يخلونها أولد سكول ففيه صمامين. طبعا المحرك صار في الوسط فبيكون شوي تشالنج للأشخاص اللي يعدلون والأشخاص اللي يحاولون يشتغلون على سياراتهم، ولكن بعد شوي بتشوفون الشفروليه إلى أي درجة هم محاولوا أن يخلون السيارة هذه أنك تقدر أنك أنت تسوي عليها شوية صيانة، تغيير زيوت وفلاتر وهالأشياء. طبعا السيارة هذه ستاندرد حاطين فيها التكنولوجيا اللي هو دراي سامب الأويل، الزيت أو دهن السيارة، في تانك ويشتغل بالضخ. فالتكنولوجيا هذه يستخدمونها في سيارات الريس علشان يضمنون ان الضغط الزيت داخل الماكينة يوصل جميع اجزاء المحرك مهما كان اللود اللي يكون عليه، في تراك، في الطرق العامة، تسوي دريفت، تضمن ان الزيت او الدهن يوصل جميع اجزاء المحرك فما يتأثر عندك المحرك. الجير 8 سرعات دبل كلتش، ما عاد فيه جير عادي. فعشاق الجير العادي الله أعلم في المستقبل هل رح يكون فيه، ولكن حاليا ما فيه جير عادي. نظام التعليق في السيارة عندك أنواع. إذا متكلم على الستاندرد فالستاب كستاندرد سبورت سواء قدام أو وراء، ولكن في عندك باكيج يسمونه الزد 51 يعطيك السسبنشن رياضي بيكون اوبشن عليه اللي هو الماجنتيك رايد كنترول اللي هو نظام السسبنشن ونظام التعليق اللي فيه ماجنتيك، بحيث انك لما تحط السيارة على سبورت او على تراك تقدر تعدل فيه تخليه يكون قاسي. الحلو ان الدركسون في السيارة هذه زي ما شفنا في سيارات الكادليك من شركة زد اف، ويعطيك احساس واداء ولا اروع. الفرامل في السيارة نقدر نقول نوعين، تجيك الستاندرد الأمامية 321 في 30 ملي السمك، بينما الخلفية تصير 339 الدايامتر أو الدائرة في 26 ملي. ولكن لو أخذت الزد 51 راح تصير عندك الأمامية 345 بينما الخلفية راح تصير 350، وطبعا من بريكات بريمبو. يمكن لو تلاحظون الأرقام راح تحسونها أصغر من اللي نشوفه أو اللي متعودين عليه في الكاريرا. تكلم على زد 51، تكلم على تراك وهذه، فتتكلم على كاريرا اس. البريكات في الكاريرا شيء خيالي، ولكن الأداء في الفرامل في السيارة هذه جدا ممتاز. الكفرات اللي موجودة ستاندرد اللي قدام 19 اللي وراء 20. الكفرات أو التواير الأمامية 245 تقريبا على 35 في البروفايل صغير. الخلفية راح تكون 305 على 30 20 إنش، فبتكون متعبة شوي في المطبات والحفر. الله يعينك. إذا أخذت الزد 51 اللي يعطيك التراك أوبشنز، وهذا راح نتكلم عنها شوي بعد شوي إن شاء الله، مهم جدا الأشخاص اللي يبغى يشتري الكورفت السي 8 إذا أنك تبغى تروح تراك مهم جدا أنك تطلب عليها الزد 51، مهم جدا يعطيك حتى تبريد للمحرك. السيارة بتكون ستاندرد عليها المشلن بايلوت سبورت اللي هي الأول سيزن اللي هي جميع المواسم، ولكن لو بتاخذها بالتراك أو الزد 51 راح تاخذها على البايلوت سبورت الفور اس اللي هي الكفرات أو التواير الرياضية. وزن السيارة بدون أي سوائل تقريبا 1530، يعني يمكن تزود عليها أبو 70 إلى 100 كيلو اللي هي السوائل اللي موجودة في السيارة، فيعتبر وزن السيارة إلى حد ما شوي ثقيل إذا بتقارن في المنافسين. يعني لو نأخذ مثلاً الفور إيتي إيت راح تلقى الوزن في 1400 وشيء، بينما في السيارة هذه إحنا نتكلم على 1500، يعني شوي منقرب 1600. ولكن خلونا نكون واقعين، كم سعر السيارة هذه؟ فلا تقارن هذه بالفراري حتى لو كان المحرك في الوسط. خلصنا من مواصفات السيارة، خلونا الآن نشوف منظر السيارة، طبعا رأيي الشخصي. هذه وجهية السيارة وهذه وجهية السي 7 الجيل السابق. نشوف القديمة وجهها very simple بسيط ولكن عنيف شوي، ممكن نشوف الكبوت والإضاءة كذا بارزة، فشكله من أعتقد أن شكل الأولة يمكن يكون أحلى. الجديدة تحس وجهها كبير، الفتحات فيه كبيرة شوي علشان موضوع التهوئة، وما عاد صار في عندك محرك قدام. وأكيد طبعا الريجوليشنز والأنظمة الدولية أجبر السيارات أن يكون عندك وجه السيارة مرتفع والكبوت يكون مرتفع علشان لا سمح الله لو تصدم شخص يمشي في الطريق فما يتعور. لو كانت السيارة مرة نازلة راح تقص الشخص اللي يمشي، الله يعافينا وياكم. فمن شخصيا أعتقد أن السيارة من قدام السي 7 أعتقد أنها أحلى من السي 8. ما أدري إذا يبين في الصورة هذه أو لا، ولكن في بعض الصور راح يبين معكم أن المراية اللي في الجهة الراكب أطول شوي من المراية اللي عند السواق، وهذه تذكرنا في سيارات الفولكس فاجن والأودي في أيام التسعينات. لو نشوف صورة من الجنب هذه السي 8، ركزوا في وجه السيارة في النص وخلفية السيارة، وهذه القديمة السي 7. أعتقد الصورة تتكلم عن نفسها. أول شيء فقدته في السيارة النوز الطويل، نشوف هذه ما في نوز تقريبا، أو وجه السيارة قصير مرة، بينما في الجيل السابق الوجه طويل. الوجه الطويل يعتبر من أجمل الملامح اللي تلقاها في السيارات خصوصا الرياضية. لو بنشوف مثلا المرسيدس الجي تي ولا أروع. الشغلة الثانية رح نشوف مكان السواق أقرب لل في الجيل السابق أقرب للكفرات أو التواير الخلفية، وهذا يعطيك إحساس وأداء رياضي، إحساس على الأقل من تسمع الكفرات والتواير الخلفية أنت أقرب لها، فيعطيك إحساس جدا حلو. بينما في الجيل الجديد تحس أنك تقريبا في النص، أقرب شوي ليش للكفرات أو التواير الأمامية اللي عادة يعني ودك تقرب من اللي وراء أكثر من اللي قدام، لأن المتعة بتكون في اللي وراء. لو نشوف الخلفية رح نشوف أن السي 7 جاية باستمرار زي كذا، بينما السي 8 رح نشوف أن السيارة جاية ما هي تحس أن في consistency، يعني في ثبات في تصميم السيارة. غير كذا شيء مهم جدا خسرناه في السيارة هذه، السي 7 توزيع الوزن 50% قدام 50% وراء، بينما في الجديدة لأن المحرك صار في النص مايل في الخلف أكثر، فصارت 60% وراء 40% قدام. الأشياء السلبية، الأشياء الإيجابية رح نخليها بعد شوي. لو بنشوف خلفية السيارة هذه السي 8، ركزوا في الخلفية مع الجام أو القزازة الخلفية والمداقر أو الرفارف أو الفخوذ الخلفية، خلنا نقول والجيل السابق السي 7 والإكزوز طبعا سي 7 سي 8، هل تشوفون تقدم أو رجوع إلى الوراء؟ أنا أعتقد السي 7 أحلى. طيب لو نشوف الجناح الخلفي هذه السي 8 وهذه السي 7، من بنظركم الجناح الخلفي بيكون أحلى، الإيت أو السفن؟ أعتقد السفن من وجهة نظري بيكون أحلى. فودي تعطونا في الكومنتس هل أنت تشوف السي 7 أجمل أو السي 8؟ من الأشياء الحلوة في السيارة هذه أنها أضافوا لك اللي هي أنك تقدر أنك ترفع السيارة وتنزلها بضغطة زر، هذا شيء جدا مهم. ضغطة زر خلال 3 ثواني تقريبا راح ترفع لك السيارة من قدام تقريبا 2 إنش أو تقريبا 5-6 سنتي. والحلو أن ضغطة زر يعني ما راح تدور في العداد وين، تضغط زر والسيارة ترتفع معك. طبعا لازم تكون أقل من 24 ميل تقريبا، يعني أقل من 35 كيلومتر في الساعة، ولما تعدي السرعة هذه راح تنزل السيارة. الشيء المرة خطير أن السيارة هذه تقدر أنك تخزن لما تمشي على مطب وترفع، تخزن في السيارة تقول هذا مطب أبغى لما أعدي من عليه، طبعا عن طريق الجي بي اس، فلازم تضرب على السيارة جي بي اس، يقدر يخزن إلى 1000 مطب. فوين ساكن؟ في الكويت، كل الكويت مطبات، تقدر تخزن أكبر قدر ممكن من المطبات اللي موجودة في الكويت في السيارة هذه. الرياض ما شفت فيه مطبات كثير. طبعا من أصعب الأشياء أنك تجي توقف سيارة سوبر أو سيارة سبورت بشكل عام في باركينج، خصوصا يكون ضيق أو من قدام تحك السيارة أو من وراء أو من الجوانب، الكفرات والتواير والرنجات والأشياء هذه. الحلو الكورفت الجديد السي 8 فيها كاميرات 360 درجة، بس إنها متطورة لدرجة إن ما في جزء من السيارة ما تقدر تشوف فيه. تقدر تشوف قدام، عندك قدام في كاميرتين، عندك وراء في كاميرتين، الكاميرا اللي تجي تحت والكاميرا اللي تجي فوق، بحيث انك تشغل المرور اللي في الوسط بدال ما طالع في المراية اللي في النص تشوف وراء بكل وضوح. وطبعا السنسرات موجودة عندك ما شاء الله في كل مكان، وتقدر تعدل الأنجل حق الكاميرات اللي موجودة في السيارة، تخليها تكون فلات أو أنك تخليها مثلا تكون وايد أنجل، أو أنها زي الأمامية اللي نشوف الآن، راح توريك الرصيف اللي قدام لما تجي توقف، راح تعطيك رؤية كأنها من فوق عشان تشوف قربت من الرصيف أو لا. حركة جدا مهمة، ودائما سيارات السوبر كار أو السبورت كار فعلا تتوهق في المواقف والمصافط. وعندك نشوف البلايند سبوت، النقطة العمياء أو النقاط العمياء، والأشياء هذه بتكون متوفرة على السي 8. هذه الكاميرا الخلفية في المراية اللي في النص، وتقدر أنك تسوي زوم إن وزوم آوت، وتقدر أنك تعدل في قوة سطوع الكاميرا. حركة جدا مرتبة، يعني لما تاخذ سيارة سبورت فمعناتك ما راح تخسر كل الأشياء هذه. والحلو في الكوربة السي 8 انك تقدر تاخذها كوبي او كونفيرتبل، والحلو بعد ان الكوبي تقدر انك تفك السقف بشكل يدوي، وانا اعتقد انه احلى من الكهربائي لانه يخليك تتعامل مع السيارة ويصير بينك وبين السيارة علاقة. فبنشوف الان انه يورينا ان ما خلو شيء، لدرجة ان عندك في الدبة الخلفية في مكان تقدر انك تشيل السقف وتشيله لحالك، يعني صح انه كبير بس انه خفيف جدا، بحيث انك تركبه في الدبة او في الشنطة الخلفية وتثبته وتسكر وتروح تنبسط. حسيت انه بينزل مطر ولا الجو بدأ يتغير وصار حر ولا شمس، خلال 5 دقائق تنزل تركبه، عندك داخل 3 نقاط تقفله وامورك تمام، صارت السيارة كوبي. او انك تاخذ الكونفيرتبل اللي تصير كشف، تصير ما شاء الله عندك بضغطة زر تقدر انك تفتح السقف، بس لازم تكون السيارة مثلا شغالة، ضغطة زر تفتحه ويروح عندك السقف بالكامل، بيروح فوق المحرك. الكورفت الكونفيرتبل حلوة مرتبة وتقدر بضغطة زر وتكنولوجيا وتطور، ولكنك راح تخسر حاجة يمكن ما تنتبه لها، منظر المحرك الخلفي. راح نشوف ان في السيارة هذه ما راح تقدر تشوف المحرك. شغلة ثانية حلوة وغريبة بنفس الوقت، حلوة انك تقدر تفتح السقف السيارة عن طريق الريموت، ولكن لما تجي تبي تقفله للأسف ما تقدر تقفله بالريموت، لازم تقفله من داخل السيارة. ومثل ما نعرف ان السيارة الان صار عليها جير تماتيك اللي هو دبل كلتش 8 سرعات. في كثير من الشباب يقول والله انا ابغى وانا ماشي في بوليفارد او على الكورنيش او مكان ابغى اسمع الشباب مثلا صوت الاكزوز، ما ابغى احط السياره في الان واضغط على قولتهم بنزين والاشياء هذه. ضبطوا لك السياره هذه بحيث انك تقدر انك مجرد ما ترفع البلس والماينس اللي موجود في الدركشن او في السكان ترفعهم، راح يفصل الجير عن الماكينه، دوس على راحتك. وبنفس الوقت اذا انك مطفي التراكشن مجرد ما تدوس بنزين وتفك يدينك راح تقدر انك تسوي درفت في السياره هذه، وشفناها في السيارات الاوروبيه من اول، حركه حلوه. وهم يقولون حنا ما حنا أقل من السيارات الأوروبية، اللي تعطيك إياها السيارات الأوروبية نقدر أن نعطيك في السيارة الأمريكية. الجير الشيفتنج فيه جدا سريع، وتقدر أنك تحطه مانوال، ولكن ترى مو مانوال 100%، يعني ما رح يسمح لك أنك تسوي داون شيفتنج أو أب شيفتنج أوفر علشان يحمي المحرك بالنسبة للسيارة. ولكن عموما إذا أنك حطها في الثاني مثلا ودست على خير فما راح تغير مثلا للأول علشان ما تأثر على الماكينة، ولكن إذا أنك مثلا على الليمت وتبغى تسوي داون شيفتنج فالسيارة ما راح تسوي داون شيفتنج. ومن الأشياء الحلوة والمهمة جدا في الكورفت الجديدة اللي هو الباكج حق الزد 51 التراك باكج، وفي أوبشن إضافي اللي ممكن نشوفه الآن أنك تقدر أنك تخزن التراك بالكاميرات اللي موجودة في السيارة. حركة جدا روعة، تقدر تخزن التراك ويعطيك المعلومات اللي أنت فعلا تحتاجها، ويعطيك أكثر من وضعية، تبغى سبورت تبغى تراك تبغى السرعة مع الجي فورسز أو تبغى كاميرا، ويعطيك الار بي ام والسرعة، وممكن أنك تحط الماب بحيث أن السيارة تخزن التراك اللي أنت موجود فيه وتوريك سرعاتك في كل كورنر، وممكن بعدين تطلعها في ميموري كارد تحطها في الدرج اللي قدام، تحط فيه ميموري كارد ويخزن كل المعلومات فيه. الحلو فوق هذا انك تقدر انك تبرمج السيارة مجرد ما تشغلها تشتغل عندك الكاميرا وتسجل مشوارك من البيت للدوام او للكافي او وين ما راح تروح. بس كان ودي، انا ما ادري، ما الى الان ما شفت اي احد صور من داخل السيارة، ولكن كان ودي ان اعطونا زي ما تعطينا بعض السيارات الاوروبية، ان يكون عندك كاميرا داخل السيارة فتصور اللي داخل السيارة وتصور خارج السيارة. طبعا اللي موجود في الكوربت الحلو انه يطلع لك نفس الشيء الصوت، فراح يسجل عندك فيديو وصوت، راح تستمتع وتنبسط على صوت المحرك اللي موجود في السيارة هذه. شيء آخر روعة في السيارة هذه انه راح يجي مع السيارة كتيب، اذا طلبت الزد 51 راح يجي معها كتيب كيف انك تجهز سيارتك انك تروح تراك. الحركة هذه قمة الروعة، يمكن من أقل السيارات اللي تعطيك حرص واهتمام وتقولك إذا بتروح تراك عندك هذا الكتالوج أو المينيو سو 1 2 3 4، فيعطونك يقولك قبل التراك سو 1 2 3 4، خلال التراك سو 1 2 3 4، بعد ما تخلص التراك سو 1 2 3 4. فهم يعطونك شغلات جدا مهمة، وأنا بقولكم إياها ومعقدة شوي، يعني راح تشتغل شوي، يعني في بعض الشغلات لازم وانت في التراك تركبها. وعلشان أكون دقيق بحط لكم الدوكيومنت تقراها، ممكن تكون طويلة شوي، ولكن الفرامل أو تبريد الفرامل الخلفية يجي معاها الدكتس، لازم انك لما تكون في التراك تركبها عشان تبرد الكفرات أو البريكات الخلفية. تخلص التراك معناته انك لازم تنزل وتشيلها وتحطها عندك داخل السيارة، يعني شوي متعبة، يمكن علشانها بتكون أنزل شوي، فمع الحفر والمطبات والأشياء هذه ممكن أنها تطير عليك. لما تجي تكون محرك في الوسط وصيانة، فبتتوقع أن الوضع بيكون جدا مأساوي. اللي عندهم البورش ممكن يقولون فعلا الوضع صعب، أو الماكلارين أو الفراري أو اللامبورغيني أو ولكن الكورفت قالوا حنا بنبسط عليك الأمور، فهذا مكان الفلتر حق الزيت أو الدهن، وهذه الصرة أو المفتاح اللي تفكه عشان تسوي درين أو أنك تنزل الزيت. وبنفس الوقت يقولون لك أن الصيانة ما عاد صارت كل 2000 أو 5000، لا، عندك كمبيوتر في السيارة زي السيارات الأوروبية، حسب سرعتك أدائك عنفك مع السيارة أو تراك راح تعلمك السيارة ما تتغير زيت الجير، زيت الماكينة، فلتر الجير، فلتر الماكينة. وبنفس الوقت حتى في موضوع التراك يقول لك إذا أنك تروح تراك دائم فمعناته أنك لازم تغير زيت الجير والفلتر حق الجير كل 24 ساعة تراك. يعني تروح تراك ويكند كم المجموع؟ 4 ساعات، أوكي، معناته باقي عندك 20 ساعة للويكندات الجاية. بعد ما تخلص 24 ساعة معناته أنك لازم تغير الزيت أو الدهن. نفس الشيء البريكات، زيت الفرامل أو الفلود حق الفرامل لازم أنك تغيره، تحط اللي يتحمل حرارة وتكون عالية جدا. وين مكان الزيت لما تجي تبغى تشيك عليه؟ هم الآن يورونا مكان الزيت اللي موجود في السيارة، مكانه جدا سهل، والستيك ما هي زي السيارات الأوروبية، عادي مانوال تفتحه وتحط وامورك تمام. وهم يورونا الآن في الكونفيرتبل أو الكشف وين تحصل الأماكن الصيانة، فلازم تفتح عن طريق الريموت مؤقتا وتشيك على الأشياء هذه، سواء كان موية الريديتر أو الدهن أو الزيت. وعندك قدام اللي هي موية المساحات الأمامية. وصراحة الكثير الكثير من التغييرات اللي سوتها الشفروليه في الكورفت الجديد. نجي الآن للنقطة الحاسمة في الموضوع، وش المحاسن والمساوئ اللي صارت بالكورفت لما نحطوا الماكينة في الوسط. أول واحدة أن الوزن صار فيه لخبطة شوي، بدل ما كان 50-50 صار الآن 60% في الخلف 40% قدام. أول شيء راح تلاحظه في السيارة أن لما تكون في كورنر لازم تنتبه لدعساتك، بمعنى من طالع من الكورنر لازال فيه كورنر، إذا دست بنزين راح يصير فيه الأندرستير، السيارة راح تمشي سيدة، فلازم أنك تصبر لي ما يتعدل وجه السيارة أو أنه يكون وزن قدام السيارة، فتلف وانت ماسك البريكنج علشان يكون عندك لود كبير قدام عشان تقدر تلف معك السيارة. بس الحسنة اللي أخذتها السيارة التسارع من 0 إلى 100 ما شاء الله تبارك الله. ليش؟ لأنه صار عندك وزن كبير جدا على الكفرات أو التواير الخلفية، لأن السيارة لا زالت إلى الآن دفع خلفي. إيش المشكلة الثانية اللي راح تأثر على السيارة؟ الفرامل. أقوى فرامل في السيارة اللي هي الأمامية، الخلفية تجي بعدها. ولكن لما تقول عندي وزن قدام 40% وفي الخلف 60% وإن دايس، الوزن قدام راح يخف، يمكن يكون 30%، ممكن يكون 25 على حسب دعستك للبنزين. ولكن لما تجي تمسك بريك، الفرامل اللي قدام قوية جدا، إيش راح يسوي؟ ABS. ABS اشتغل، فمعنات أنك راح تاخذ مسافة أطول، هذا مو من صالحك. فلذلك يبغالك تحاول تستفيد من وزن السيارة الخلفي في التسارع، ولكن يبيلك تحسبها 100 مرة لما تجي تبغى تمسك بريك. الوضع يختلف كليا عن الـ 911 الكاريرا، الوزن وراء أعلى جدا ولكن المكينة وراء المحور الخلفي، فالضغط راح يصير على اللي قدام وعلى اللي وراء. في الكورفت أو المحرك الوسطي هو يشيل الوزن من وراء ويرميه قدام، فراح يمسك عندك قدام الـ ABS، مجرد ما ينقز الوزن قدام راح تشتغل عندك فرامل ABS. فبرمجوا في السيارة هذه الـ ABS الخلفي بحيث أنه أو القوة عفوا قوة الفرامل في الكورفت C8 في الخلف ضعفوها شوي علشان ما يشتغل عندك الـ ABS ويأثر على أداء السيارة. استفدت تسارع قوي ولكن الفرامل بتكون أطول شوي. فلو تاخذ كورفت C8 وC7 بنفس السبيك أو بنفس المواصفات، تمشون مثلا 120 أو 150 تمسكون بريك، احتمال كبير C7 تكون أقصر من C8. بروز وكونز، نجاحات وفشل، أو أنك تنجح في هذه أو تخسر في هذه. الشغلة الثانية اللي غيرتها الكورفت الفرامل. عندك 2 سيستمز في الفرامل اللي في الكورفت الجديدة، اللي هي بريك باي واير، الفرامل اللي فيها كهربائية سلك. صح أن الضغط أنك تضغط، بس أنت تضغط في عندك هناك سنسور يقيس إلى أي درجة أنت تضغط الفرامل. فيها إيجابيات وفيها سلبيات. الإيجابيات أنه يقدر يبرمج لك أنه يخليها نورمال، سبورت، تراك، يعطيك إحساس حلو، إحساس فيك طبعا. بنفس الوقت أن الاستجابة فيها سريعة جدا. الشغلة الثالثة، الفرامل الهيدروليك العادية غالبا يكون فيها مشكلة الزيت حق الفرامل. لما تستخدم الزيت في الفرامل أو تستخدم الفرامل بشكل كثير في التراك، الزيت هذا يوصل مرحلة بعدين يغلي. إذا يغلي راح يطلع بخار داخل البايبس، فلما تجي بعدين تبي تمسك بريك، تمسك بريك يصير فيه ضغط على الغاز، الغاز بينضغط بس ما راح يوصل الضغط للفرامل اللي موجودة في السيارة، راح يصير عندك فيدينج، فتمسك تحس السيارة ما تمسك معك. هذه المشكلة اللي موجودة في الهيدروليك. ولكن مع السيستم الموجود هذا هم عالجوا المشكلة هذه. إذا حست السيارة فيها سنسور، إذا حس إن فيه ضغط زيت عالي أو ضغط غاز أو غاز عالي جدا، السيستم هذا راح يضغط الزيادة. أنت ضغط مثلا 50% راح يضغط هو يمكن 100% علشان يخلي معك مجال أنك تمسك بريك، وراح يعطيك تنبيه داخل السيارة ترى الفرامل حارة، إذا ما استمعت له راح يقول لك وقف. فهذه إيجابيات وسلبيات التكنولوجيا الجديدة اللي في السيارة. ولكن كسيفتي أنت عندك 2 سيستمز في السيارة، فالأمور تمام. يعني لو صار عندك مشكلة في الكهرباء لازال عندك فرامل هيدروليك. وأخيرا وليس آخرا، السيارة ستاندرد تقدر أنك تلعب في نظام التعليق أو السسبنشن اللي موجود في السيارة. بمعنى لو تروح تراك كورفت يقولون لك لازم أنك تعدل الكامبرز الأمامية، تخليها -3 أو -3، والخلفية -2.5، والكفرات والتواير باردة، حاول أنها قدام تكون 23 PSI والخلفية 24 PSI، وخذ لك كم لفة وتأكد من الضغط الهواء المفروض أنه يكون بين 32 و35 عشان تأخذ أفضل أداء في السيارة هذه. هل الكورفت الجديدة صارت فعلا للتراك وتقدر تستخدمها في التراك؟ هذه النقطة اللي تبغى تثبتها لك الكورفت أو الشفرولي بشكل عام، يقولون سيارتنا أبروفد معتمدة، تقدر تأخذها فيها في حلبات وتراك وتنبسط وتستمتع. وأصلا هذا من صالحهم، أنك كل ما تستخدم سيارتك كل ما تستهلكها وكل ما تكون معاها عنيف، أنت بالنهاية راح ترجعها الوكالة وتسوي صيانة وتغير زيوت وفلاتر وكفرات وتواير وفرامل ودسكات وكل الأمور هذه، وأنت تنبسط وهم ما ينبسطون أن يأخذون منك فلوس. هل السي 8 أفضل من السي 7؟ على الورق أنا أعتقد أنها أفضل، صارت السيارة كأنها سوبر تنافس الأوروبي، ولكن في الواقع من وجهة نظري الشخصية أنا أعتقد أن عندهم مشكلة في هوية السيارة، تغيرت 180 درجة. اللي تعودوا على الكورفت، أنا ما أعتقد في شخص كذا كان متعود على الكاريرا أو متعود على اللامبورغيني أو الفراري بيروح كذا من باب البطاقة ويروح يشتري الكورفت. عشاق الكورفت هم اللي راح ياخذون الكورفت، فراح تصير عندهم مشكلة أنه راح يحس أنه يسوق سيارة مختلفة كليا عن الكورفت اللي تعود عليها، متعود أنه يسوي دريفت، متعود أنه يسوي دونتس، الوزن ورا بيكون عالي، فبتكون الدونتس والدريفت بتكون جدا صعبة، لأن السيارة على طول تأخذ لفة وعندك وجه السيارة بيكون جدا خفيف، فما راح تنبسط زي اللي 50-50، فبيكون في مشاكل وممكن يكون في حوادث للناس اللي طلعوا من السي 7 راحوا للسي 8، الله يحمينا وياكم. لذلك إذا عندك سي 7 وبتروح للسي 8، حاول أنك تنتبه في البداية على الأقل أول سنة أو أول سنتين من قيادتك للسيارة هذه، وعسى الله يحفظنا وياكم. بنهاية الحلقة أتمنى أن استفدنا وانبسطنا واستمتعنا في المعلومات هذه عن السي 8، ولا تنسون طبعا الانتساب في قناة يوسف شو علشان التغطيات الخاصة، في حلقات خاصة بيني وبين المنتسبين أخذ فيها راحتي علشان لا يكون فيها يعني أحد يزعل من خارج القناة، سواء كانت شركات أو وكالات أو بعض الأشخاص اللي ممكن يتحسس من بعض خلنا نقول الصراحة اللي بتكون زايدة شوي، فأخليها للمنتسبين اللي فعلا يحتاجون أو يبغون يدعمون قناة يوسف شو. وكلكم مشكورين يا المنتسبين، وبإذن الله أدري أني وعدتكم أكثر من مرة، ولكن بإذن الله أنه يكون فيه لقاء لايف مع بعض بإذن الله. وطبعا لا تنسون تراني أنا أكتب ملاحظاتكم، عندي كل الملاحظات اللي دونتوها لي، والأولوية في الكومنتس يمكن لاحظتوا في الفترة الأخيرة تكون للمنتسبين، أخذ ملاحظاتهم فعلا بعين الاعتبار لأنهم فعلا مهتمين وحرصين على قناة يوسف شو. أو أنك تكون ضيف عزيز وغالي علينا في القناة وتشترك، وإن شاء الله أنك ما راح تندم. وأكيد لا تنسون اشتراك، سبسكرايب، لايك، مشاركة الحلقة للناس اللي يعزون عليكم، وفمان الله.